بسم الله الرحمن الرحيم. من مسند الإمام الدارمي قال: باب الحجامة تفطر الصائم. وبليه قال: أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا عاصم عن عبد الله بن زيد عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 18 خلت من رمضان، فأبصر رجلا يحتجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وبلي قال: أخبرنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي قلابة أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان حدثه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بالبقيع إذا رجل يحتجم، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو محمد: أنا أتقي الحجامة في صومي في رمضان. باب الصائم يغتاب. وبلي قال: أخبرنا عمرو بن عون قال: أنبأنا خالد بن عبد الله عن واصل مولى أبي عيينة عن بشار بن أبي سيف عن الوليد عن وليد بن عبد الرحمن عن عياض بن قطيف عن أبي عبيدة بن الجراح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة ما لم يخرجها، يعني بالغيبة. باب الكحل للصائم. وبه قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن النعمان أبو النعمان الأنصاري قال: حدثني أبي عن جدي، وكان جدي قد أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسه وقال: لا تكتحل بالنهار وأنت صائم، اكتحل ليلا بالإثمت، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال أبو محمد: لا أرى بالكحل بأسا. باب في تفسير قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وبه قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني بكر هو ابن مضرة عن عمرو بن الحارث عن بكير هو ابن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. باب في من يصبح صائما تطوعا ثم يفطر. وبه قال: أخبرنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن هارون بن بنت أم هاني أو ابن أم هاني عن أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة، فأتي بإناء فشرب، ثم ناولها فشربت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان قضاء رمضان فصومي يوما آخر، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضيه، وإن شئت فلا تقضيه. وبلي قال: أخبرنا عثمان بن محمد قال: حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هاني قالت: لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هاني عن يمينه، قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هاني فشربت منه، ثم قالت: يا رسول الله، لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها: أكنت تقضين شيئا؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك إن كان تطوعا. قال أبو محمد: أقول به.
اللهم صل
وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الله. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على حبيب مصطفى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهدى وآبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله أخيرة الرحمن من براياه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يذكر الإمام الدارمي عليه رحمة الله الحديث المتعلق بالحجامة للصائم وهل تفطر أم لا، وأورد حديث أفطر الحاجم والمحجوم وإنما قال به الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقال الأئمة الثلاثة وغيرهم أن الفطر أن الحجامة لا تفطر الصائم ولا يفطر الحاجم ولا المحجوم. وثم تأولوا الحديث لما هذا المذكور بأنه منسوخ كما قال الإمام الشافعي، فإن الإمام ابن عباس عليه رحمة الله روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه أفطر وهو صائم محرم. قال وإنما صحبه ابن عباس في حجة الوداع وكانت ذلك آخر الأمرين منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيكون حديث عن الحجامة قد تقدم قبل سنتين ويزيد. فإذا الحديث منسوخ. وقال بعض من لم يقل بذلك الحديث إنه إنما قال ذلك لأنه سمع الحاجم المحجوم يتكلم على واحد يقرض واحدا كما جاء في فمرة، ومحتجم عند حاجم يقرض بعض الناس يعني يتكلم عليه يغتاب، فقال أفطر الحاجم والمحجوم أي أبطل أجرهما بسبب الغيبة وسبب الغيبة لما تكلم. ثم كما سمعنا قال الأئمة الثلاثة أنه لا يفطر بالحجامة للحاجم والمحجوم، ولكن من المكروهات للصائم أن يحتجم وهو صائم. قال أبو محمد أنا أتقي الحجامة في الصوم في رمضان من باب أولى. ثم ذكر لنا الصائم يغتاب، والصوم جنة ما لم يخرجها يعني بالغيبة، وجاء في رواية صريحة عند الطبراني في رسول الصيام جنة ما لم يخرجه، قيل بما يخرجه على بكذب أو غيبة، والجمهور على أن الكذب أو الغيبة يذهب ثوب الصوم ويفقد ويحرم الصائم الثواب الكبير المترتب على صوم، وأنه لا يلزمه القضاء. وقال بعض أهل العلم بل يبطل صومه وعليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. وكذلك ذكر لنا الكحلة للصائم، وقد ذكر أن بعض الأنصار أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسه وقال لا تكتحل بالنهار وأنت صائم، اكتحل ليلا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر، فخير الأكحال الإثمد. وهذا النوع من الكحول له خاصية في إنبات الشعر وجلاء البصر. وقال أرى بالكحل باسا، وعليه عامة الفقهاء، ولكنه من المكروهات أيضا للصائم عند الشافعية وغيرهم، وإن كان لا يبطل الصوم ولا يضر ولو وجد طعم الكحل في حلقه. ثم ذكر تفسير فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وذلك أنه لما نزلت آية الذين يطيقون فدية طعام مسكين كانوا مخيرين، من أراد يفطر يفتدي طعام مسكين ومن أراد يصوم. فنسخ ذلك بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فلا يقبل من القادر على الصوم إلا الصوم، وبقي حق الفداء في العاجز عن الصوم لأجل الكبر أو بمرض لا يرجى برؤه وشفاؤه. وكذلك في من يصبح صائما تطوعا ثم يفطر، ذكرنا أن الجمهور أيضا أنه إذا كان في غير قضاء وفي غير نذر وفي غير كفارة ليس بواجب عليه يجوز له أن يفطر. وقال بعض الأئمة لا يجوز له أن يبطل صومه وقد نواه وإن كان تطوعا. وذكر حديث فأنه صلى الله عليه وسلم ناول أم هاني ماء فشرب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان قضاء رمضان فصومي يوما آخر، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه. يعني لما ناولها النبي صلى الله عليه وسلم أكبرت أن ترد الإناء من فضلة النبي صلى الله عليه وسلم فشربت، بعدين أخبرته أنها كانت صائمة، فقال لها إن كنت في قضاء رمضان، كان قضاء رمضان فصوم يوما آخر، أي بطل صومك الآن بالشرب وأنت متعمدة غير ناسية، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه، أي يسن قضاء صوم التطوع إذا قطعه، فينقسم القضاء إلى واجب على الفور وواجب على التراخي وإلى مسنون مندوب. فالواجب على الفور لمن أفطر في رمضان بغير عذر، يجب عليه مباشرة بعد يوم الفطر أن يقضي، وقضاء على التراخي لمن أفطر بعذر، وقضاء مسنون لمن أفطر من صوم تطوع، فيكون القضاء مسنون في حقه. وهكذا يقول لا يقول الإمام أحمد مثل الإمام الشافعي أنه لا قضاء عليه ما دام في صوم تطوع، وعند الإمام أبي حنيفة إذا أفطر من غير علة ولا عذر يلزمه أن يقضي يوما بدل هذا اليوم. ولما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمي، فقالت جاءت الوليدة بإناء فيه شرابا فناولته فشرب منه ثم ناوله أمهاني، لأنها كانت عن يمينه فشربت منه، ثم قالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، قال ها كنت تقضين شيئا؟ قالت لا، قال فلا يضرك إن كان تطوعا. قال أبو محمد به أقول، وعليه أيضا كثير من أهل العلم منهم الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب بهجة المحافل، إلى أن قال ورضي الله عنكم: وحين أرادوا غسله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سمعوا قائلا يقول: اغسلوه في ثيابه، فغسلوه في قميصه، وكانوا يرون أن القائل لهم الخضر، وعزاهم حينئذ فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل البيت، إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلف من كل هالك، ودرك من كل فائت، فبالله فتقوا وإياه فارجعوا، فإن المصاب من حرم الثواب. وكان الذي تولى غسله صلى الله عليه وآله وسلم علي والعباس والفضل وبثم أبناء العباس وأسامة بن زيد وشبران مولياه، وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري، ونفضه علي حين الغسل فلم يخرج منه شيء ولا تغيرت له رائحة على طول المكث، وكان غسله من بئر لسعد بن خيثمة يقال لها بئر الغرس.
بئر الغرس ومعروفة مكانها إلى الآن، بئر الغرس في بني غريش هناك. وذكر غسله صلى الله عليه وسلم كانوا تردوا، قالوا أن ننزع عنه ثيابه أو نغسله في قميصه الذي توفي فيه، فسمعوا الهاتف يهتف لهم لا يرون الشخص يقول: اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه، لا تنزع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه، فأسروا في قميصه. وقال كما ذكر في الروض الأنف في السيرة وغيرها أنهم كانوا يرون أنه الخضر وأنه عزاهم، وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل البيت، إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلف من كل هالك، ودرك من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. قال: تولى غسله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب والعباس عمه، والفضل وقثم ابن العباس، الفضل ابن العباس وقثم، القثم المقبور في في سمرقند المذكور في أوزبكستان من أرض روسيا، خرجوا لتبليغ الدعوة والجهاد في سبيل الله، وأوصلوا دين الله والإسلام إلى أرض موسكو في العام 25 من الهجرة النبوية، فوصل الدين إلى هناك من ذاك التاريخ قبل 1420 سنة وعشرين 1420 سنة أوصلوا الدين إلى تلك البلاد من جهدهم وصدقهم وخلاصهم، ولا راحوا في طائرات ولا راحوا في سيارات، وعبروا البحار وراحوا على الجمال ووصلوا دين الله إلى تلك الجهات وفاء بعهد الله وبلاغا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلم يزل قبره معروف إلى الآن، هناك يزار. القثم ابن العباس حضر غسل النبي ووفاته في المدينة ووفاته، وبعدين هو توفي هناك في أرض روسيا في سمرقند عليه رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه، قثم ابن العباس ومع أخي. فكان سيدنا أسامة بن زيد وشجران يقربان الماء، وكان قثم والفضل يصبان الماء، وكان سيدنا علي والعباس تولى تغسيله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يصب الماء الفضل والقثم، ويقرب من الماء أسامة بن زيد حبه بن حبه وشجران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. و فلما بدأوا الغسل على عادة الأموات مر بيد سيدنا علي على البطن الشريفة لفظ حين الغسل فلم يخرج منه شيء، فقال صلى الله عليك صلاة طبت حيا وميتا، وما كان يفوح منه إلا رائحة أزكى من المسك بعد وفاته بيومين وثلاثة أيام، لأنهم في اليوم الاثنين كانوا منشغلين، ويوم الثلاثاء بعدين في المساء ليلة الأربعاء اشتغلوا بتغسيله بكفينه وصلوا عليه ودفنه في يوم الأربعاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهول ما أصابهم ما بتوا في القيام بالتغسيل وبقوا في هذا الحال. وقال وكان غسل من بير لسعد بن خيثمة يقال لها بير الغرس. اقرأ.
وثبت في الصحيح أنه كفين صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وكان في حنوطه المسك، وخبأ منه سيدنا علي شيئا لنفسه. وخرج ابن ماجه بإسناد جيد عن ابن عباس أنهم لما فرغوا من جهاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته، ثم دخل الناس أرسالا يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد. وفي سبب ذلك أقوال لا تحقيق فيها، إلا أن مثل هذا لا يكون إلا من عن توقيف والله أعلم. واختلف أصحابه في موضعه.
يقول كان كفنه في ثلاثة أثواب بيض، فالبيض أفضل لقول صلى الله عليه وسلم أحب الثياب الله البيض. سحولية نسبة إلى بلدة سحول، هذا يقال إنها في اليمن، يقال إنها في عمان، أرض عمان كان يستورد منها الثياب البيض. ليس في قميص ولا عمامة، اختلفوا قالوا أن عدد الثياب الثلاثة من غير حساب القميص والعمامة، يعني القميص الذي توفي لم ينزعوا عنه حتى غسلوا فيه ثم جف ثم دفنوه فيه، يعني أن الثواب الثلاثة من غير حساب القميص والعمامة، فإنهم أبقوا قميصه فيه ثم ألبسوه العمامة ولم يعدوا ذلك من الثلاثة الأثواب. هذا التأويل الذي أوله جمع من أهل العلم. وقالوا إذا كان الميت ممن يستعمل العمامة في حياته ومن أهل الفضل الذين فينبغي يعمم عند موته كذلك فيلقى الله تبارك وتعالى وهو بالعمامة. لا إله إلا الله. وكان في حنوط المسك وبعض المسك أخذه سيدنا يخباه منه لنفسه ليكون له فيه في وقت موته عليه رضوان الله تبارك وتعالى أي تبركا من أثر المسك الذي حنط به زين الوجود صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله لأنه كان أحب الطيب ليه المسك. وكانت رائحته في ذاته أزكى من المسك ولكن يستعمل المسك تشريعا للأمة صلى الله عليه وسلم ودخل الناس أرسالا يصلون عليه وصلى عليه أهله وقرابته ثم صلى عليه الرجال الصحابة ثم صلوا عليه كذلك النساء ودعوا الصبيان وكل يصلي وحده. وكان واقف في البيت بعد إذا دخلوا ذكرهم ودعوا وخرجوا وهكذا كلما دخلت جماعة كل منهم يصلي عليه الصلاة والسلام لنفسه صلوات ربي وسلامه عليه حتى فرغوا فكان قبره عليه الصلاة والسلام في الموضع الذي توفي فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب العزيز بشرح الوجيز نفعنا الله به والدارين الأمين رضي الله عنكم قال: الخامسة لا فطرة على المسلم في عبده الكافر وتجيب على نصف العبد المشترك أو في العبد الذي نصفه حر ولو جرت مهايئة فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة وجهان لأنه خرج نادرا. في المسألة صورتان: إحداهما لا يجب على المسلم فطرة عبده الكافر وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة.
نعم، كما تقدم معنا أن أبي حنيفة يوجب الفطرة على السيد ولو كان المملوك كافرا. طيب،
ودليلنا التقييد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال من المسلمين، وأيضا فإن الفطرة شرعت تطهيرا والكافر ليس أهلا للتطهير، وحكم الزوجة الذمية والقريب الكافر حكم العبد الكافر فلا تجب فطرتهم وإن وجبت نفقتهم. الثانية: تجب فطرة العبد المشترك على الشريكين وفطرة العبد الذي بعضه حر عليه وعلى السيد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث قال لا تجب، ولمالك حيث قال في الصورة الثانية في إحدى الروايتين تجب على السيد حصته ولا شيء على العبد، والرواية الثانية مثل مذهبنا. دليلنا ما سبق أن الفطرة تتبع النفقة وهي مشتركة، فكذلك الفطرة ثم الوجوب عليهما إذا لم تكن مهايئة، فإن جرت مهايئة بين الشريكين أو بين المالك والعبد فهل تختص الفطرة بمن وقع زمان الوجوب في نوبته أم هي على الشركة؟ ينبني ذلك على أن الفطرة من المؤانة النادرة أو من المؤانة الدائرة، وبتقدير أن تكون من النادرة فهل تدخل في مهايئة أم لا. أما المقام الأول فقد حكى الإمام فيه وجهين: أحدهما أنها من المؤانة الدائرة لأنها معلومة القدر والوقت معدودة من وظائف السنة، وأصحهما ولم يذكر الجمهور غيره أنها من المؤانة النادرة لأن يوم العيد لا يتعين في السنة لاختلاف الأهلة، وبتقدير التعيين فالشيء الذي لا يتفق في السنة إلا مرة نادر. وأما الثاني ففيه وجهان مشهوران أظهرهما أنها تدخل في المهايئة لأن مقصود المهايئة التفاضل والتمايز، فليختص كل واحد منهما بما يتفق في نوبته من الغنم والغرم، والثاني لا تدخل لأن النوادر مجهولة ربما لا تخطر بالبال عند التهايؤ فلا ضرورة إلى إدخالها فيه. والوجهان جارجان في الأقساب النادرة كصيد يصطاده العبد الذي ليس بصياد وكقبول هبة ووصية ونحوها. فإن قلنا بالأول فجميع الفطرة على من وقع الهلال في نوبته وإن قلنا بالثاني فهي مشتركة بحسب الملك أبدا. ثم المعتبر في يساره أن يفضل الواجب سواء كان تمام الصاع أو بعضه عن قوت يومه وليلته إن لم يكن بينهما مهايئة، وإن كان بينهما مهايئة فعن القدى الذي يلزمه من قوت نفسه لا من الكل.
نعم، وهذا هو المعتمد، أنه إذا كانت مهايئة فمن وقعت في نوبته لدخول ليلة العيد فعليه الزكاة، سواء كان العبد هو مبعض أو كان الشريك الآخر، فمن دخلت ليلة العيد وهو في نوبته فعليه يخرج فطرته.
وليكون قوله في الكتاب وتجب عليه في نصف العبد المشترك معلما بالحاء والميم لما ذكرناه، ولو قال وتجب فطرة العبد المشترك بدل ما ذكره لكان أحسن، ولا يستغني عن التعرض للنفس نصف. وقوله فوقع الهلال وجب وجواب على صح الأقوال، وهو أن وقت الوجوب الاستهلال. وقوله لأنه خرج نادرا جواب على الأصح في عدها من النوادر، وليكن معلما بالواو للوجه السابق، ولا يخفى حاجة الصورة الأولى إلى الاستثناء، وأما الثانية فإنما يصح استثناؤها على قولنا أن الفطرة لا تدخل في المهايئة، لأنهما حينئذ يشتركان في الفطرة دون النفقة فتفارق الفطرة النفقة.
الله أعلم.
سيدنا الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، رضي الله عنكم. قال: وانظر إلى النحل وعجائبه التي لا تحصى في جمع الشهد والشمع، وننبهك على هندستها في بناء بيتها، فإنها تبني البيت على شكل المسدس كي لا يضيق المكان على رفقائها، لأنها تزدحم في موضع واحد على كثرة، ولو بنى البيوت مستديرة لبقيت خارج المستديرات فرج ضائعة، فإن الدوائر لا تتراص، وكذا سائر الأشكال. وأما المربعات فتتراص، ولكن شكل النحل إلى الاستدارة فيبقى داخل البيت زوايا ضائعة، كما يبقى في المستدير خارج البيت فرج ضائعة، فلا شكل من الأشكال يقرب من المستدير ثم يتراص سوى المسدس، ذلك يعرف بالبرهان الهندسي. فانظر كيف هداه الله إلى خاصية هذا الشكل، وهذه نموذج من عجائب صنع الله ولطفه ورحمته بخلقه، فإن الأدنى ينبه على الأعلى، وهذه الغرائب لا يمكن أن تستقصى في أعمار طويلة، أعني من كشف للآدميين منها، فإنه ليسير بالإضافة إلى ما لم ينكشف واستأثره وملائكته بعلمه. وربما تجد تلويحات من هذا الجنس في كتاب الشكر وكتاب المحبة، فاطلبه إن كنت له أهلا، وإلا فغض بصرك عن آثار رحمة الله ولا تنظر إليها، ولا تسرح في ميدان معرفة الصنع ولا تتفرج فيه، واشتغل بأشعار المتنبي وغرائب النحو لسيبويه وفروع ابن الحداد ونوادر الطلاق وحيل المجادلة في الكلام، فذلك أليق بك، فإن قيمتك على قدر همتك. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم إليه ترجعون، وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ولنرجع إلى الغرض، فالمقصود التنبيه على نموذج من رحمته في خلق العالمين
عز وجل. هذا ينبه به الإمام الغزالي على أن الجمع أن الفاتحة جمعت من أسرار المقاصد القرآنية 8 من 10، فذكر تعريفها بالذات في قوله بسم الله، والصفات في قوله بالرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين في أصل الحمد والشكر، قال وهذا أول الصراط المستقيم، يعني علم السير إلى الله تعالى كيف يكون، والثاني في قول رب العالمين إشارة للأفعال كلها، والأفعال أمرها عظيم، ثم كرر الرحمن الرحيم قال ولا تحسب أنه مجرد تكرار، ولكنه بعد ذكر العالمين وقبل ذكر يوم الدين أعاد الرحمن الرحيم لينبه تنبيهات عظيمة على مجاري الرحمة، مجاري الرحمة فيما يتعلق بالخلق، ومجاري الرحمة فيما يكون منه في المعاد سبحانه وتعالى. قال فتعلقها أنه خلق كل واحد منهم على أكمل أنواع، أحسن كل شيء خلقها، أحسن كل شيء خلقه، وأتى كل ما يحتاج إليه، قال بضرب لك مثل بأقل الأشياء. قال أحد العوائم خلق الله عالم البهائم وأصغرها البعوض والذباب والعنكبوت والنحل. قال فسر لك، فذكر لنا في البعوض كيف خلق أعضاءها، وكل عضو موجود في الفيل مقابله موجود في البعوضة، حتى لها خرطوم مثل خرطوم الفيل، ولكن خرطوم الفيل كبير ولها خرطوم، وخرطوم حاد الرأس مستطيل، وهداها أنها تمص به الدم الذي تحتاج إليه من بني آدم، تجي وتحط الخرطوم حقها وتمتص الدم، فيغرز البعوضة تغرز خرطومها وتمص من هذا التجويف الذي وسطه، لا إله إلا الله. وخلق له أيضا فوق الفيل جناحين، هذا ما ليست عند الفيل، بقية أعضاء الفيل مقابلها موجودة كلها في البعوضة، وزيادة جناحين من شأن ضعيف ما هو كما الفيل بيدافع عن نفسه، إذا تعرض للخطر فر يفر بالهذا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. لما كان العينين عنده بلا حدقة، ماشي حدقة فيه، سخله يدين زايدتين، قاعد أي أثر من الغبار والهواء يصيب الحدقة يمسحها به، فلا يبرح لو ترى يمسح العينين حقه، فحاجته لحفظ العينين والنظر محفوظة له من دون حدقة بواسطة هذا التنظيف الذي ينظفه بواسطة يده إلى غير ذلك. وذكر عجائف العنكبوت وانتقل إلى النحل، قال هذا قدها إلا بهايم من أصغر الكائنات، وهذه أصغر أنواع البهائم، وانظروا العجائب اللي فيها، فكيف بالعجائب في باقي البهائم، فكيف في بقية المخلوقات والكائنات، لا إله إلا الله. قال انظر النحل وعجائبها التي لا تحصى في جمع الشهد والشمع، وقام هندسة في بناء البيوت على شكل مسدس مشان لا يضيق المكان على رفقائها، لأنها تزدحم في موضع واحد على كثرتها، فكلها تبني لها بيوت وكلها ترتب شمعها وعسلها فيه، فإذا وقع الشكل مربع ربما تتراص البيوت، ولكن هي في الداخل شكلها مستدير، فبيضيع بعض المربع هباء، وإن جعلته على شكل غير مربع وغير مسدس ويبقى بين البيت والبيت فضاء، ويبقى فراغ هباء، ما شيء إلا شكل مسدس متراصة مع بعض البعض، ولا شيء فراغ لا في الداخل ولا في الخارج، كله مستوعب وقدر الحاجة. وإيش هذا الذي يوحي إليها بالتشكيل هذا وبهذه الصورة؟ أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. وهكذا يقول ما يبقى شيء ضايع في المساحة التي تعمرها، ولا شكل من الأشكال يقرب من المستدير في التراس غير المسدس كما هو معروف عند أهل الهندسة بالبرهان الهندسي. فكيف هدى الله هذه الحشرة كما هذه بعوضة إلى هذا الترتيب وهذه الغرائب؟ قالوا هي تنكشف للناس إلا في بعد محاولات وأخذ دراسة وهندسة تنكشف لهم حكمة. وهذه كده من علمها؟ بغينا كلية الهندسة اللي دخلتها النحل، وين هي دي؟ في أي حكومة دخلت النحل كلية الهندسة من شان يعلمونها؟ سبحانها، والذي قدرها فهدى.
أما تعلقه بقوله مالك يوم الدين فيشير إلى الرحمة في المعاد يوم الجزاء عند
الإنسان، قال هذا عجائب انظر إليها وتأمل إن كنت من أهل الوعي الوحي الله. قال ما كنت كذا، ولا روح لك اضبط صرك عن أثر رحمة الله، اسرح لك روح لك دور لك أشعار المتنبي وغرائب النحو رشيبة ويفرع بن الحداد في نوادر الطلاق وحيال جادل في الكلام قضى عمرك في هذا، فإنك خسيس الهمة خسيس الاستعداد، ما يريدك بك إلا ذلك. روح دع المعالي لأهلها، هذا علم كريمة لا ترحل لبغيتها، وخلها لأهلها الصادقين، الله يلحقنا بهم. ثاني تعلقها
ما تعلقه بقوله مالك يوم الدين، فيشير إلى الرحمة في المعاد يوم الجزاء عند الإنعام بالملك المؤبد بمقابلة كلمة وعبادة، وشرح ذلك يطول. والمقصود أنه لا مكرر في القرآن، فإن رأيت شيئا مكررا من حيث الظاهر فانظر إلى سوابقه ولواحقه لينكشف لك مزيد الفائدة في إعادته. أما قوله مالك يوم الدين،
إذا كان الإمام البخاري يقول ليس في صحيح مكرر، خرجوا نحو 3000 حديث مكرر، قال ماشي مكرر، إنه ما من حديث إلا ويختلف عن الآخر إما في السند أو في المتن، فماشي مكرر كله في فائدة. إذ هذا تأليف إنسان، قال فالقرآن أعظم وأجل من أن يكون في شيء مكرر، وإنما في كل شيء في موضع يدل على معاني ولا ما لا يدل عليه الموضع الآخر لمن انفتحت بصيرته. طيب،
وأما قوله مالك يوم الدين فإشارة إلى الآخرة والمعاد، وهو أحد الأقسام من الأصول، مع الإشارة إلى معنى الملك والملك، وذلك من صفات الجلال. وقوله إياك نعبد يشتمل على ركنين عظيمين، أحدهما العبادة مع الإخلاص بالإضافة إليه خاصة، وذلك هو روح صراط المستقيم كما تعرفه من كتاب الصدق والإخلاص وكتاب ذم الجاه والرياء من كتب الإحياء. والثاني اعتقاد أنه لا مستحق للعبادة سواه، وهو لباب عقيدة التوحيد. وقوله وإياك نستعين أصل آخر في معرفة التوحيد، وذلك بالتبري عن القوة ومعرفة أن الله تعالى متفرد بالأفعال كلها، وأن العبد لا يستقل بنفسه دون معونته. فقوله إياك نعبد إشارة إلى تحلية النفس بالعبادة والإخلاص، وقوله وإياك نستعين إشارة إلى تزكية النفس عن الشرك والالتفات إلى الحول والقوة. وقد ذكرنا أن مدار الصراط المستقيم على قسمين، أحدهما التزكية بنفي ما لا ينبغي، والثانية التحلية بتحصيل ما ينبغي، وقد اشتمل عليهما كلمتان من جملة الفاتحة. وقوله اهدنا الصراط المستقيم سؤال ودعاء، وهو مخ العبادة كما تعرفه من كتاب الأذكار والدعوات من كتب الإحياء، وهو تنبيه على حاجة الإنسان إلى التضرع والابتهال إلى الله تعالى، وهو روح العبودية، وتنبيه على أن أهم حاجاته الهداية إلى الصراط المستقيم، إذ به السلوك إلى الله تعالى كما سبق ذكره. وأما قوله صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة، هو تذكير لنعمته على أوليائه ونقمته وغضبه على أعدائه، لتستبين رغبة ورهبة من صميم الفؤاد. وقد ذكرنا أن ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام والأعداء قسمان من أقسام القرآن عظيمان، فقد اشتملت الفاتحة من الأقسام العشرة على 8 أقسام، الذات والصفات والأفعال والصراط المستقيم بجميع طرفيه، عن التزكية والتحلية والتحلية وذكر المعاد وذكر نعمة الأولياء وغضب الأعداء.
التخلية دي
عن التزكية والتخلية وذكر المعاد وذكر نعمة الأولياء وغضب الأعداء.
والتحلية بمعنى التزكية معناها التطهير والتخلي والتحلية.
التزكية والتحلية وذكر المعاد وذكر نعمة الأولياء وغضب الأعداء، ولم يخرج منه إلا قسمان، محاجة الكفار وأحكام الفقه، وهما الفنان اللذان منهما ينشعب علم الكلام وعلم الفقه. وبهذا يتبين أنهما واقعان في صف الأخير من مراتب علوم الدين، وإنما قدمهما حب المال والجاه فقط.
يعني في اعتبار الناس، الله يكرمنا بالمعرفة به والقرب منه وتعظيم قرآنه، وجعلنا عنده من أهل القرآن. وأثر رمضان يظهر فينا في صلتنا بالقرآن بعد رمضان إلى لقاء الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. تام مجموع الكتاب عبد الله بن حسين بن طاهر وعلي، ونفعنا الله بعلوم سائر الصالحين، إلى أن قال: وأعلم رحمك الله أنك لست تقدير على اكتساب الحلال وتجنب الحرام إلا بالتفقه بالدين والأخذ بطرف صالح من العلم يرشدك إلى الحد المبين. والله الموفق المعين، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويضل من يشاء إلى سواء الجحيم. قال سيدنا الحبيب عبد الله الحداد في النصائح: واعلموا معاشر الإخوان من الله علينا وعليكم بالعافية واليقين وسلك بنا وبكم مسالك المتقين أنه لا بد لكل مسلم ومسلمة من معرفة العلم ولا رخصة لأحد من المسلمين في تركه أبدا أعني العلم الذي لا يتم الإيمان والإسلام بدون معرفته وجملته العلم بالله ورسوله واليوم الآخر والعلم بما أوجب الله فعله من الفرائض وبما أوجب الله تركه من المحارم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال عليه الصلاة والسلام اطلبوا العلم ولو بالصين فالصين إقليم بعيد من أبعد المواضع وقليل من الناس من يصل إليه لبعده فإذا وجب على المسلم أن يطلب العلم وإن كان بهذا المحل البعيد فكيف لا يجب عليه إذا كان بين العلماء ولا يلحقه في طلب ولا يلحقه في طلبه كثير مؤنته ولا كبير مشقته والواجب من ذلك هو القدر الذي لا
قدر
والقدر الذي لا يسع المسلم أن يجهله كالعلم بموجبات الصلوات الخمس وكيفية فعلها شرائطها ومواقيتها والطهارة وما في معنى ذلك كالعلم بموجب الزكاة والقدر الواجب منها والوقت الذي تجب فيه والعلم بوجوب صوم شهر رمضان وشرائط الصوم ومبتلاته والعلم بوجوب الحج على المستطيع وشرطه الاستطاعة وبالجملة فيجب على المسلم أن يعلم بموجبات جميع الواجبات
بوجوب جميع الواجبات
بوجوب جميع الواجبات العينية وبتحريم جميع المحرمات التي هو متهدف للوقوع فيها كالزنا واللواط وشرب المسكر وظلم الناس والسرقة والخيانة والكذب والغيبة وأشباه ذلك وأما العلم بشروط البيع والشراء والمعاملات فيجب على من أراد الدخول في شيء منها أن يعلم حكم الله فيها وما تصح به وما تفسد به في ابتدائها وفي الدوام عليها لابد له وإلا وقع فيما يسخط الله عليه شاء أم أبى فإن الجاهل متعرض بجهله للسخط والوقوع في الهلاك على كل حال وكيف لا يكون كذلك وربما يعتقد في بعض الواجبات أنها من المحرمات مع أنها من الواجبات وأنها ليست محرمة وفي ذلك غاية الخطر ونهاية الضرر على أهل الجهل وربما وقعوا في أمور تشبه الكفر أو هي بعينه كما يعرف ذلك كل من تأمل واعتبر أفعالهم وأقوالهم وليس يعذرهم الله بشيء من ذلك وأنه سبحانه قد فرض عليهم طلب العلم ويسر لهم الأسباب وأوجب على العلماء تعليمهم وتقصيرهم بعد ذلك كله اشتغال بالدنيا واتباعا للهوى يزيدهم عن الله بعدا ويوجب لهم عنده مقتا وطردا وهكذا كله في العلم الواجب الذي لا يسع أحد من المسلمين أن يجهله والعجب أنك ترى الجاهل المغرور لا يفتر عن طلب الدنيا ليلا ونهارا ولا يزال متكلبا عليه
والعجب أنك ترى عليه رزقنا الله تعظيم أمر الدين والتفقه في الدين فلا سبيل للقيام بالواجبات ولا ترك المحرمات إلا بالفقه في الدين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد من كتابكم مملكة القلب والأعضاء رضي الله عنكم ونفعنا بعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قلتم أساس العلاقة بين القلب والأعضاء وإذا كان الأمر كذلك فجدير بالإنسان أن يعلم العلاقة بين أعضائه وقلبه وأن التصرفات المختلفة من المؤمنين ومن الكفار من الأخيار ومن الأشرار من المفسدين ومن المصلحين في هذا الوجود لها تعلقات وثيقة بتلك القلوب وعليها يترتب إفسادها وإصلاحها وخيرها وشرها كل ذلك من أثر الانسجام الذي يحصل بين تلك الحركة بالجارحة وبين المستقر في القلب المتعلق بها
فإذا علمنا ذلك التفت نظرنا إلى معرفة تتعلق بالنفوس التي إذا جهلها الإنسان فهي نتيجة لحرمانه المعرفة بالإله. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. مشيرا إلى أن أصحاب الجنة هم الذين ذكروا الله فلم ينسوه ولم ينسوا أنفسهم، فانضبطت حركاتهم بالجوارح في هذه الحياة مدة التكليف، انضبطت بضابط من الإيمان بالله يوجب هذا الضابط لتلك الحركات والسكنات أن تكون العدة والزاد للمعاد والسبب للظفر بالإسعاد والإمداد
للظفر
بالإسعاد والإمداد من حضرة ملكهم وإلههم الملك الحق من حضرة ملكهم وإلههم الملك الحق الجواد بالنعيم المقيم والملك العظيم. كل ذلك حاصل لهؤلاء الذين أقاموا حركات جوارحهم وسكناتهم على ضابط من الاتصال بالدافع القلبي الذي لا تحصل الحركة ولا السكنة للجارحة إلا به. وهذا الدافع القلبي ينبني على ما انتهى إليه القلب من إدراك سر وجوده ونظرته إلى حكمة خلقه وحكمة تكوينه وحكمة وجوده في هذا العالم، وما انتهى إليه واقتنع به من منزلته ومكانته في هذا الوجود. كل هذا ينبني عليه امتداد الرابط بين القلب وبين هذه الجوارح. ولأجل ذلك فإن جميع العبادات المتعلقة بجوارح لها مقاصد في الشريعة منوطة بالقلب، وربطت أعمال الطاعة بمختلف أصنافها بالنية التي منبعها القلب، وبالدافع والباعث الذي يبعث على الأخذ أو الترك، يبعث على الانطلاق أو الانقباض، يبعث على القبول أو الرفض. لذلك كان الإيمان بالله ورسله أساسا في تسيير حركة الإنسان، وفي أخذه وعطائه وفي قبوله ورده وفي رضاه وغضبه. ولكن الغفلة السائدة التي تعم كثيرا ممن أخذ الإيمان مأخذا بغير حقه بغير الجد الذي يليق به، ممن شهد أن الإيمان مجرد استسلام باللسان أو إقرار بالثوابت من اعتقاد وجود الله تبارك وتعالى وقدرته وإحاطته بالخلق وأن المرجع إليه، وكل ذلك يكون في قصور أن يأخذ مكانه من القلب، فيسير هذا العبد على هذا الأساس فيما يقول وفيما يفعل وفيما يتحرك وفيما يسكن. وهذه الغفلة جعلت كثيرا من المؤمنين يتشابهون تشابها أكيدا مع غير المؤمنين، ولأجل رفعها جاءت الشرائع بهذه الأعمال وجعلت لنا في الأزمنة مواسم كشهر رمضان مثلا وموسم الحج وموسم تجديد عام جديد وموسم ذكريات أشهر حرم من بين الأشهر، ذكريات ولادة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بعثته، هجرته، غزواته، إسرائه ومعراجه وغيرها. كل هذا يشد الربط بين تصرفات الجوارح والمستقر المستكن في القلب من حقيقة الإيمان لإزاحة غبش هذه الغفلة السائدة التي أخذ استقبال الناس للأزمنة والمواسم وللأعمال التي ينطلقون فيها مأخذا عاديا أبعد البهجة أبعد الحكمة أبعد الخصوصية في تلك الروابط وفي تقوية ذلك الضابط. ومن هنا وجب على المؤمن أن يدرك إدراكا تاما قويا أنه ذو قلب هو محل نذر الرب، لا اعتبار لما يتعاطاه بجوارحه إلا على حسب ما يستقر ويثبت في ذلك القلب.
اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين القوي الصادق الثابت حتى تنصبغ به جميع أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ولا يقوم لنا ميزان في أخذ ولا عطاء ولا في قبول ولا في رفض ولا في حركة ولا في سكون إلا على أساس هذا الإيمان. يا موفق وفقنا، اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا الخير وأعنا عليه. إذا قوي الإيمان ورسخ في القلب وثبت ان صبغت به صبغة الفكر صبغة الافعال والاقوال والحركات والسكنات. واذا كان ضعيف فاتر يكون هو في جانب والحركه والتصرف في جانب اخر لا تتفق معه. فالله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق همومي، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهموم، ولا ينتهب نهبة ترفع الناس إليه أبصارهم فيها وهموم. يعني فارقوا حقيقة الإيمان ويكون التصرف بعيد عن الإيمان. ولذا قرن الحق الإيمان بمقتضاه في كثير من الآيات، قال: آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا. يعني استقر الإيمان استقراره في قلوبهم وأخذ ما أخذه منهم، فصارت أعمالهم كلها بمقتضى هذا الإيمان. فلا ينظر إلى نظر المؤمن، ولا يسمع إلا سمع المؤمن، ولا يتكلم إلا كلام المؤمن، ولا يأخذ إلا أخذ المؤمن، ولا يعطي إلا عطاء المؤمن، ولا يرفض إلا رفض المؤمن، ولا يقبل إلا قبول المؤمن، وهكذا. اللهم زدنا إيمانا ويقينا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني مسبوغا بهذه الصبغة، صومه وكذلك قيامه إيمانا واحتسابا.
وجه الحبيب وجهتي وجهت وجهي إليه،
الله
حسبي به قبلتي
مع التوكل عليه،
مع التوكل عليه. لا حول قوتي فقير ملقى لديه، فهو سبب نعمتي وخيرنا من يديه. إن لم يكن لي فمن أرجو كريما سواه، منه النعم والمنان وعم خلقه عطاه. له الثناء الحسن والقصد كله رضا
عز وجل،
ما نوى ما زلتي
عبده ومنه وإليه.
فيا سريع الرضا حلمك سبق نقمتك، نسألك حسن القضاء
مع
دوام نعمتك، وعفو ما قد مضى
تسع الذنوب رحمتك.
يا عالم نيتي قلبي وما حل فيه، واختم بذكر النذير الهاشمي المصطفى، هادي لنا من البشير إمام أهل الوفا، بدر البدور المنير منه صفا أهل الصفا. يا حاضرين حضرتي بالله صلوا عليه.
بارك الله على أفضل الصلوات وأزكى التسميات والتسليمات في جميع الآن والساعات، نسأل الرحمن يبلغه عنا منه تعالى من الصلوات والتسليمات والتزكيات والتبارك والبركات، أجل وأسنى وأجمل وأعلى وأفضل ما بلغه يبلغون أحد من عباده من الأرض والسماء، من الصلوات والتسليمات والبركات والتحيات المضاعفات المتناميات العديات الرحميدات السنيات الرفيعات الهنيات، وأن يحن روحه علينا وعطف قلبه علينا ورجلنا حسن المتابعة له في جميع شؤوننا وأحوالنا، وبلغنا به من خيرات الدارين فوق آمالنا فوق آمال المؤملين، اجعلنا منه على بال في كل حين وفي كل حال، وفر حظنا منه وفر حظنا به وفر حظنا فيه، استقبلنا مسالكه رضوانه الأكبر، وصلح لنا ولما ما بطن وما ظهر، فرج الكروب يدفع الخطوب ويصلح أقوال القلوب، واختم لنا بأكمل حسن ورضى عنا في خير لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. الفاتحة.